بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الاعتكاف وقيام رمضان من كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. ليس على المعتكف صيام، يعني أنه لا يجب على المعتكف أن يصوم، فيصح الاعتكاف من غير صيام إلا أن يجعله على نفسه، بمعنى أن ينذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم معتكفا، ففي هذه الحال يجب عليه الصيام. وهذا الحديث من الأدلة الدالة على أن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف، فيصح الاعتكاف ولو بلا صوم، لأنه كما سبق كل من الصيام والاعتكاف كل منهما عبادة مستقلة لا يفتقر أحدهما إلى الآخر. فعلى هذا لو اعتكف الإنسان من غير صيام فإن اعتكافه صحيح.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. قوله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي جمع صاحب، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، حتى لو اجتمع به لحظة واحدة فإنه يسمى صحابيا. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الصاحب لا يسمى صاحبا إلا إذا كان ملازما للإنسان. لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن من اجتمع به ولو لحظة فهو صحابي. قال: أروا ليلة القدر في العشر الأواخر. أروا يعني أراهم الله عز وجل ليلة القدر. القدر بمعنى الشرف، فليلة القدر سميت بذلك إما من القدر وهو الشرف والعظمة، كما يقال فلان ذو قدر، يعني ذو عظمة وذو شرف، لأنها هذه الليلة ليلة شريفة وليلة عظيمة. وإما أنها سميت بذلك من التقدير، القدر بمعنى التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، تواطأت يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع في السبع الأواخر، من كان متحريا لليلة القدر وطالبا لها فليتحرها في السبع الأواخر. فهذا الحديث دليل على أن الله عز وجل قد يكرم بعض عباده بأن يريهم ليلة القدر، كما أكرم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حيث أراهم ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. وفيه أيضا دليل على أن أرجى ليالي ليلة القدر هي السبع الأواخر من رمضان، فليلة القدر في العشر الأواخر، وأرجى ليالي العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي وهي السبع الأواخر، وأرجى السبع هي ليلة 27. إذن ليلة القدر هي في العشر الأخير من رمضان، وأرجى ليالي العشر هي ليالي الوتر، يعني ليلة 23 و25 و27 و29 و21، وأرجى هذه السبع، وأرجى ليالي الوتر السبع الأواخر، وتبتدئ من ليلة 23 إن كان الشهر ناقصا، ومن ليلة 24 إن كان الشهر تاما. وأرجى السبع الأواخر هي ليلة 27. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الرؤيا إذا تواطأت فإن ذلك يدل على صدقها ورجحانها. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرؤيا تترجح ويترجح صدقها والعمل بها من أمور أربعة. الأول أن تتواطأ الرؤيا من عدد، أن تتواطأ الرؤيا من عدد، يعني أن تتفق الرؤيا من عدد بأن يرى جماعة شيئا واحدا، كما في هذا الحديث أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت، وكما أيضا في قصة مشروعية الأذان، فإن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان في المنام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عمر رضي الله عنه والله يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى. وهذا اتفاق وتواطؤ في هذه الرؤيا بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين عبد الله بن زيد بن عبد ربه. الثاني مما يدل على صدق الرؤيا وعلى ترجحها أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بعدد بمعنى أن تتكرر الرؤيا على الشخص الواحد عدة مرات، فتكررها عدة مرات ولا سيما مع صلاح الرجل وتقواه لله عز وجل دليل على صدقها. الأمر الثالث مما تترجح به الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، فإذا دلت القرينة على صدق هذه الرؤيا فإن ذلك يدل على ترجحها. ومن أمثلة ذلك ما وقع في وقعة اليمامة، فإن وقعة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين من ارتد ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ثابت بن قيس شهد وقعة اليمامة وقاتل فيها وقتل رضي الله عنه. لما قتل جاء رجل من المسلمين فسلب ما معه من سلاح وعتاد، يعني أخذ واستولى عليه. فأرى الله عز وجل رجلا من المسلمين ثابت بن قيس بن شماس في المنام، فقال له: إني قد كتب الله لي الشهادة، وإني قتلت، وإن رجلا من المسلمين مر علي وسلب ما معي من سلاح وعتاد، وإنه قد وضعه في الموضع الفلاني تحت برمة، يعني قدر، وعندها فرس تستن. فذهب هذا الرجل الذي رأى هذه الرؤيا، ذهب إلى المكان فوجد برمة، يعني قدرا، فرفعه ووجد تحته ما أخبر به ثابت بن قيس بن شماس من السلاح والعتاد، ووجد عنده فرسا تستن. وكان من جملة ما قال لهم في الرؤيا: أبلغ أمير المؤمنين السلام، وأخبره أن علي كذا وكذا من الدين، إلى آخر ما جاء في هذه الرؤيا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته. الإنسان يوصي قبل موته، وهذه الوصية كانت بعد موته. إذن إذا دلت القرينة كما هنا على صدق الرؤيا فإنه يعمل بها. الأمر الرابع مما يترجح به صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، أن يشهد لها الشرع بالاعتبار. فإذا شهد لها الشرع بالاعتبار فهذا دليل على ترجحها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لما كان في الشام كانت تقدم إليه الجنائز، يصلي إماما وتقدم إليه الجنائز، وكان بعض هذه الجنائز من الدروز ومن غيرهم ممن يحكم بكفرهم، فإن صلى عليهم فالأمر مشكل، كيف يصلي على أناس كفار؟ وإن ترك الصلاة عليهم فالأمر أيضا يحصل فتنة. فرأى شيخ الإسلام ابن تيمية، رأى في منامه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط. فكان رحمه الله إذا صلى قال: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وهذا القيد والشرط جاء الشرع له بالاعتبار، كما في قصة اللعان، والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان من الكاذبين. فكل هذا مما يدل على اعتبار هذه الرؤيا. إذن في هذا الحديث دليل على أن تواطؤ الرؤيا دليل على صدقها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ليلة القدر في رمضان كما تقدم وكما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري.
نعم. يقول: وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27، يعني أن ليلة القدر هي ليلة 27. وهذا ليس على سبيل التحديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم أنه قال: فمن كان متحريها فليتحرها في في السبع الأواخر، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أري ليلة القدر ليلة 23، فليس هذا على سبيل التعيين وإنما هو على سبيل الرجاء، يعني أرجى السبع البواقي هي ليلة 27. يقول الحافظ رحمه الله: وقد اختلف في تعيينها، يعني اختلف العلماء في تعيينها على 40 قولا. انظر 40 قولا، مع أن ليالي رمضان 30 ليلة إذا تم الشهر، لكنه ذكر أنهم اختلفوا على 40 قولا. أوردتها في فتح الباري، في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. وهذه الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، هذه الأقوال لا تخلو من 3 أقسام. القسم الأول أقوال باطلة لا عبرة بها، كالقول بأن ليلة القدر قد رفعت، أو أنها ليلة النصف من شعبان، أو أنها في جميع السنة، فهذه أقوال باطلة. والقسم الثاني أقوال ضعيفة، كالقول بأنها في العشر الأول من رمضان أو في العشر الأوسط منه، فهذه الأقوال ضعيفة. والقسم الثالث أقوال راجحة، وهي القول بأنها في العشر الأواخر من رمضان. ويدل على أنها في العشر الأواخر من رمضان أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل وقال: يا محمد إن الذي تطلب أمامك، لأنه يطلب ليلة القدر، فاعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. فهذا يدل على أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. وأرجى ليالي العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع البواقي ليلة 27. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
نعم. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعائشة رضي الله عنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن وافقت ليلة القدر، وفي رواية وفي لفظ: أرأيت إن رأيت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو. والعفو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو المتجاوز عن سيئات عباده، سواء كانت هذه السيئات بترك واجب أم بفعل محرم، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالعفو اسم من أسماء الله عز وجل، فهو عفو غفور سبحانه وتعالى. ومعنى العفو المتجاوز عن السيئات، سواء كانت هذه السيئات بترك واجب من الواجبات أم بفعل محرم من المحرمات. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقولها: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول، يعني من الدعاء، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. فهو سبحانه عفو ويحب العفو عن عباده، فاعف عني. فهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل أيضا قد يكرم بعض عباده بأن يريه ليلة القدر، كما في قول عائشة: أرأيت إن رأيت ليلة القدر. وفيه أيضا دليل على مشروعية الدعاء في ليلة القدر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفيه أيضا دليل على أن الدعاء في ليلة القدر له شأن عظيم. وليلة القدر كما سبق سميت بذلك إما من القدر وهو الشرف، وإما من التقدير. والمشروع من الأعمال الصالحة فيها الاعتكاف والدعاء والقيام. فالمشروع للمؤمن في ليلة القدر أن يكثر من قيام الليل، وأن يكثر من الدعاء، وأن يعتكف تحريا وطلبا لهذه الليلة. وهذه الليلة لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. فأما العلامات المقارنة فمنها أولا قوة الإضاءة في تلك الليلة، فإن تلك الليلة تكون الإضاءة فيها قوية أقوى من بقية الليالي. وسبب ذلك تنزل الملائكة، وهي تتنزل بالرحمات والبركات من الله عز وجل. ومن علامات ليلة القدر أيضا أن المؤمن يجد في قلبه انشراحا في الصدر وطمأنينة في النفس لا يجده في غيرها من الليالي. ومن علامات ليلة القدر أيضا أن المؤمن يجد من نفسه إقبالا على العبادة ورغبة فيها، فيجد من نفسه أنه مقبل على العبادة وراغب في العبادة وحريص على إكمالها وإتمامها. هذا من علامات ليلة القدر. من علامات ليلة القدر أيضا أنها ليلة بلجة، ليست حارة ولا باردة، وليس فيها عواصف ولا قواصف كما جاء في الحديث، إنها بلجة. وأما العلامات اللاحقة فمنها أولا استجابة دعاء من وفق للدعاء فيها، هذه علامة على أن هذه الليلة ليلة القدر. ومنها أيضا أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، حتى إنك تجد أن الفاصلة بين الشمس والظل كالخط. وهناك علامات ذكرها بعض العلماء ولكن ليس لها أصل، منها ما ذكروا أنه لا يسمع فيها نباح الكلاب، وهذا غير صحيح لأن الواقع يخالفه. ومن العلامات التي ذكروها قالوا نوم الأشجار في تلك الليلة، يعني أن الأشجار تنام في تلك الليلة، وهذا أيضا ليس عليه دليل. فالمرجع فيما يكون علامة وما يكون علامة إلى ما ورد في نصوص الكتاب والسنة وما حصل بالتتبع والاستقراء. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التوسل إلى الله عز وجل، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والتوسل إلى الله عز وجل أقسام ستة. التوسل المشروع إلى الله عز وجل ستة أقسام. ومعنى التوسل أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا في قبوله. التوسل إلى الله عز وجل معناه أن يقرن الداعي في دعائه ما يكون سببا لقبول هذا الدعاء. والتوسل كما تقدم ستة أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا على نوعين. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل باسم خاص من أسمائه، كما لو قلت اللهم يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، يا عفو اعف عني. والنوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بعموم الأسماء، يعني بأسمائه على وجه العموم، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، أنت توسلت إلى الله هنا بأسمائه على سبيل العموم. إذن التوسل إلى الله عز وجل بالأسماء تارة يكون باسم خاص، اللهم يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وما أشبه ذلك. وهذا من تحقيق قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من دعائه بها أن تقرن دعاءك بما يناسب هذا الاسم. فليس من المناسب أن تقول مثلا يا جبار اغفر لي، أو يا غفور انتقم لي من فلان، هذا ليس مناسبا. المناسب أن تقرن ما تريد من الدعاء بما يناسب ذلك من أسماء الله عز وجل. القسم الثاني من أقسام التوسل إلى الله عز وجل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، وهذا أيضا على نوعين. النوع الأول التوسل إلى الله عز وجل بصفة خاصة من صفاته، كقول كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. فهنا توسل إلى الله عز وجل بصفة خاصة من صفاته. والنوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل العموم، كما لو قلت اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. القسم الثالث من أقسام التوكل التوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به، التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه ما جاء في آخر سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والقسم الرابع من أقسام التوسل إلى الله عز وجل التوسل إليه بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة إلى الله تعالى. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة. القسم الخامس من أقسام التوكل من أقسام التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، أن يتوسل الإنسان إلى الله بعمل صالح عمله لله. ومن أمثلة ذلك قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة دعا بعمل صالح، دعا الله عز وجل بعمل صالح، فكشف الله عنهم هذه الصخرة حتى خرجوا يمشون في الشمس. فأنت لو قدر أنك عملت عملا صالحا، مثلا تصدقت على رجل صدقة خالصة وقلت اللهم إني أسألك بهذه الصدقة أو بهذا العمل أن تغفر لي أو أن ترزقني أو ما أشبه ذلك، هذا من باب التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. القسم السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابة دعوته. ومن ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعائه، فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يتوسل ويتوسل بدعائه، ويتوسل أيضا، نعم يتوسل بدعائه. فعمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ليس بذاته، وإنما المراد بدعائه. ولهذا قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا ما يتعلق بأقسام التوكل، أقسام التوسل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الدعاء في ليلة القدر، وأن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في هذه الليلة بالدعاء إلى الله عز وجل والضراعة إليه. واعلم أنك متى دعوت الله عز وجل بقلب خالص وأظهرت الحاجة والفاقة بل الضرورة إلى الله عز وجل، وحرصت على آداب الدعاء، فإن الله عز وجل لا يخيب رجاء من دعاه. هو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وما عنده سبحانه وتعالى فإنه قريب إذا دعي. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، الرحال جمع رحل، وهو ما يرحل ويركب، إلا إلى ثلاثة مساجد. أولا المسجد الحرام، والحرام أي ذو الحرمة، والثاني ومسجدي هذا، وأشار إليه عليه الصلاة والسلام تعظيما له، والمسجد الأقصى، والأقصى من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أي مسجد المكان الأقصى. ونظير ذلك قول الله عز وجل: وما كنت بجانب الغربي، أي المكان الغربي. فهذا الحديث يدل على تحريم شد الرحل إلى موضع من المواضع إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحلة وأن يقصد مكانا من الأمكنة إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة، ولكن المراد بذلك إذا شد الرحلة اعتقادا منه أن هذه البقعة لها مزية ولها خاصية. فمثلا لو أن رجلا ذهب شد الرحلة إلى المسجد الأموي في دمشق لطلب العلم، أو شد الرحلة إلى الجامع الأزهر في مصر طلبا للعلم، فإن ذلك لا بأس به. لكن لو شد الرحلة إلى المسجد الأموي أو إلى الجامع الأزهر اعتقادا منه أن هذه البقعة بقعة فاضلة، فهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. إذن النهي عن شد الرحل إنما هو إذا شد الرحل اعتقادا منه أن هذه البقعة لها مزية ولها خاصية، وليس هناك أمكنة في الدنيا لها خاصية ولها مزية يشد الرحل إليها إلا هذه المساجد الثلاثة. أولا المسجد الحرام أي ذو الحرمة، والمراد عين المسجد، عين المسجد. ولذلك لا يجوز للإنسان أيضا أن يشد الرحل إلى مسجد في مكة في العزيزية أو في العوالي أو في غيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسجد الحرام، والمراد المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة. والثاني المسجد ومسجدي هذا، يعني بذلك مسجده عليه الصلاة والسلام. والثالث المسجد الأقصى. إذن نقول لا يجوز شد الرحل إلى موضع من المواضع في الدنيا اعتقادا لمزية البقعة وفضيلتها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام هذه المساجد الثلاثة نظرا لفضلها ولمضاعفة الصلاة فيها. قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة، ليس ألف صلاة كما يعني يعتقده البعض. تسأل عن المضاعفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول مسجده تضاعف فيه بألف، نقول هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير من ألف، قد تكون ألفين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وهكذا أيضا يقال بالنسبة للمسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام لا نقول إنها بمئة ألف، وإنما هي خير من مئة ألف، قد تكون مئة وخمسين، مئة وستين، مئتان، ثلاثمائة، والله يضاعف لمن يشاء. أما المسجد الأقصى فقد جاء في الحديث في السنن أنها خير من خمسمائة صلاة، يعني الصلاة في المسجد الأقصى خير من خمسمائة صلاة. فأفضل هذه المساجد من حيث المضاعفة ومن حيث الفضل المسجد الحرام، يليه المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسجد الأقصى. ينبني على هذا الترتيب مسألة، وهي ما لو نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد، يعني لو قال لله علي نذر أن أصلي في ركعتين في المسجد الحرام، أو لله علي نذر أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فهل يجزئه لو صلى في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى؟ الجواب أن ذلك لا يجزئه. فإذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام وجب أن يفي بهذا النذر، أو أن يعتكف وجب أن يفي بهذا النذر. لكن لو أنه نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى أو يعتكف في المسجد الأقصى، جاز له أن ينقل اعتكافه وصلاته إلى المسجد النبوي، ومن باب أولى أن ينقله إلى المسجد الحرام، لأنه نقله من مكان مفضول إلى مكان فاضل. وقد جاء في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. هو نذر إن فتح الله مكة على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين، وقد فتح الله مكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، يعني في المسجد الحرام. فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك إذن. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا أرشد أن ينقل نذره إلى المسجد الحرام، لأنه نقله إلى مكان أفضل. كذلك أيضا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين في المسجد النبوي يجوز له أن ينقلها وأن يصليها في المسجد الحرام، لكن لا يجوز له أن ينقلها ويصليها في المسجد الأقصى. فهذا الحديث يدل على فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وأنها هي المساجد التي تشد الرحال إليها طلبا لفضلها ولمزيتها من حيث المضاعفة والبقعة. أما بقية المساجد في الدنيا فليس هناك مسجد له مزية خاصة، وعلى هذا فشد الرحل اعتقادا لفضيلة البقعة ومزيتها لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب في الناس ثم يكلف إنسان آخر أن يصلي بالناس؟
نعم، ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه لا يشترط في صلاة الجمعة أن يتولاهما واحد، فيجوز أن يخطب واحد وأن يصلي آخر. يجوز أن يخطب أحد واحد وأن يصلي الآخر. أما الخطبة فلا بد أن تقع من واحد إلا عند الضرورة. فلو فرض مثلا أن الخطيب خطب الخطبة الأولى ثم أغمي عليه فجاء شخص وكمل الخطبة فلا حرج، لكن الأصل أن يتولى الخطبة شخص واحد. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل يجب على المعتمر طواف الوداع إذا أراد الرجوع إلى بلده؟
هذه المسألة مما اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل طواف الوداع واجب على المعتمر أم لا؟ فمن العلماء من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب. والقول بالوجوب من حيث الأدلة، القول بالوجوب تشهد له ظواهر الأدلة، لكن الأيسر للناس ما دام أن المسألة فيها خلاف، الأيسر للناس ولا سيما في وقتنا الحاضر مع شدة الزحام وما يحصل من المشقة، هو القول بالاستحباب. فإن طاف الإنسان للوداع فحسن، وإن لم يطف فلا شيء عليه. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: شخص صلى مسدلا، وعندما نصحته وقلت له صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبض اليمنى على اليسرى، يقول مذهبنا مالكي. فالسؤال: هل كان الإمام مالك رحمه الله يصلي مسدلا؟
نعم، هذه المسألة أيضا مما وقع فيها خلاف بين العلماء. وليعلم أولا أيها الإخوة أن مسائل الخلاف على نوعين. النوع الأول مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، بمعنى أن يكون لكل واحد من القولين حظ من النظر، بحيث تكون الأدلة محتملة لكلا القولين. ففي هذه الحال لا إنكار، يعني لا يجوز للإنسان أن ينكر على غيره في هذه المسائل. فكل مسألة تكون الأدلة محتملة لها فإن الإنكار لا يجوز فيها. ولهذا كان من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وليس لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا خطأ، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. والنوع الثاني من أنواع الخلاف أن يكون الخلاف ضعيفا لا تعضده الأدلة ولا تشهد له، فهذا ينكر فيه على المخالف. هذه المسألة، مسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة أو مسألة السجل، مما اختلف العلماء رحمهم الله فيها. فمن العلماء من يرى أن السنة للمصلي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى، وفي بعض الروايات على صدره. ومن العلماء من يرى السدل إما مطلقا وإما بعد الركوع، من العلماء من يرى السجل يعني أنه لا يقبض إما مطلقا وإما بعد الرفع من الركوع. والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أن المصلي يخير بعد الرفع من الركوع، فإن شاء قبض وإن شاء سجل، لأن المسألة فيها خلاف. لكن من حيث الترجيح القول الراجح أنه يقبض، سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده، لأن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل جميع الصلاة، فيشمل ما قبل الركوع ويشمل ما بعد الركوع. وأما نسبة ذلك إلى الإمام مالك فلا أدري عنه، فيحتاج إلى أن يراجع إما الموطأ أو شرح الموطأ أو الاستذكار لابن عبد البر أو التمهيد أو غيرها من الكتب التي تعنى بأقوال الإمام مالك رحمه الله. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز اتباع مذهب معين من غير أن لا يأخذ منه؟
نعم، اتباع المذهب المعين بحيث يأخذ بأقواله ورخصه وعزائمه من غير نظر إلى دليل، هذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أن يكون هناك مطاع ومتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الدليل. ولذلك الأئمة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم قد اتفقوا على أنه متى صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط. فالإنسان لو قدر أنه اتبع مذهبا معينا من المذاهب فتبين أن الدليل على خلاف هذا المذهب، فالواجب عليه أن يأخذ بالدليل. وأما التمذهب بالمذاهب فهذا بالنسبة لطالب العلم لا بأس به، وقد جرى عليه عمل أهل العلم أن طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أنه يأخذ بأحد المذاهب المعروفة المتبوعة كمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بحيث يقعد نفسه على قواعد هذا المذهب. لكن ليس معنى ذلك أنه يأخذ بالمذهب بجميع ما فيه ولو خالف الدليل، لأن المؤمن مأمور أن يتبع الدليل أينما كان، ومأمور أن تكون طاعته لله ورسوله. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما ما يعني ظهر في العصور المتأخرة من التعصب المذهبي الذي يعني خف الآن الحمد لله، فهذا يعني ليس من الأمور المحمودة. في العصور المتأخرة يعني قبل نحو 200 سنة أو 300 سنة حصل تعصب من أتباع بعض المذاهب، فصار كل عالم من علماء هذا المذهب يثني على مذهبه، بل ويثني على بعض كتب مذهبه، ويعتقد أن هذه الكتب مثل الكتاب والسنة. ولذلك بعضهم يعني أراد أن يمتدح كتاب الهداية، كتاب الهداية كتاب في مذهب الإمام أبي حنيفة، يقول: إن الهداية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء قبل من كتب، يثني عليه. وآخر من الحنابلة يقول: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. كل هذا من التعصب المذموم الباطل. الواجب على الإنسان أن يكون مقتديا ومتبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: كيف نرد على من يجيز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بتوسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعم النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من التوسل الممنوع الذي لم يرد به الشرع. أولا لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتفع به إلا هو، جاهه ينفعه هو عليه الصلاة والسلام. وأما الاستدلال بحديث عمر، فعمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فالتوسل هنا ليس توسلا بالذوات، ذات النبي عليه الصلاة والسلام إنما وجاهه إنما ينتفع بها هو. نعم يتبرك بذات الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، فهو عليه الصلاة والسلام في حياته يتبرك بدعائه ويتبرك بذاته، ولذلك بصق على رجل يعني قد أصاب عينيه المرض فبرئ، فريقه عليه الصلاة والسلام وجسده مبارك فيتبرك به، لكن هذا خاص به في حال حياته، أما بعد مماته فإنما نتوسل بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما التوسل بجاهه والتوسل بذاته الآن يعني لا يمكن، فإن هذا ليس من الأمور المشروعة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز وصف الله عز وجل بشيء استنادا لقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله؟
اتفق أو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يجوز أن يسمى أو أن يوصف إلا بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماء الله وصفاته توقيفية، ليس لنا أن نسمي الله بما لم يسم به نفسه، وليس لنا أن نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه. وأما قول قل أي شيء فهذا ليس وصف، هذا لا دليل على أن الله عز وجل أن هذا صفة. هو الله عز وجل شيء، لكنه شيء يخالف الأشياء، فهو ذات سبحانه وتعالى لكنه تخالف الذات، فذاته لا تماثل ذوات المخلوقين، وصفاته لا تماثل صفات المخلوقين، وأسماؤه أيضا لا تماثل أسماء المخلوقين.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل يقول: نريد من فضيلتكم بيان هيئة السبابة في التشهد أثناء الصلاة.
نعم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان السبابة، هذه السبابة هي هذه الأصبع التي بجوار الإبهام، تسمى سبابة وتسمى سباحة، فهي تستعمل في الخير والشر. تسمى سبابة لأنه يشار بها عند السب فيقال أنت الذي فعلت، أنت الذي قلت. وتسمى سباحة لأنه يسبح بها الله، فأنت قل لا إله إلا الله وترفع أصبعك. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك أصبعه السبابة يدعو بها، يحركها عند الدعاء، فيحركها عند الدعاء بمعنى أنه إذا دعا يقول: اللهم اغفر لي يرفع، وارحمني يرفع، واعف عني يرفع، وهكذا. والإنسان في التشهد بالخيار، إن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق وضم الإبهام إلى الوسطى وحلق بسبابته، وإن شاء ضم الخنصر والبنصر والوسطى وضم إليها الإبهام وحلق بالسبابة، كل ذلك ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: شخص أخذ أموال الناس بغير حق وقد تاب إلى الله عز وجل